نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي بداية هذه الدورات المباركة إن شاء الله تعالى، نسأل الله جلت قدرته أن يرزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق، وأن يجعل ما نقوله وما نعمله زادا نافعا لنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. وفي بداية هذه المجالس أود أن أتقدم ببعض التوجيهات لنفسي وإخواني، ومنها توجيهات تتعلق بنظام هذه المدرسة وما يتعلق بها من جهة الحضور أو نحو ذلك. فهذه أمور مهمة ينبغي أن ننتبه لها في بداية هذا الطريق، نسأل الله من فضله وتوفيقه. أولا، يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآيات والأحاديث في فضل الإخلاص ووجوبه معروفة، وهذا في كل الأقوال والأعمال التي يأتي بها المسلم، ومن أشرفها وأعظمها طلب العلم. وقد نبهت النصوص على أهمية الإخلاص في طلب العلم خاصة، وبينت أن التفريط فيه يؤدي إلى عاقبة وخيمة، نسأل الله العافية والسلام. فتعرفون حديث النفر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلام. وتعرفون أن منهم رجلا كان قارئا عالما أو ما أشبه، يؤتى به بين يدي الله عز وجل فيعرف نعمه فيعرفها، فيقول له الله عز وجل: فما عملت فيها؟ فيقول: ربي تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. فيقول: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. وتعرفون أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف وجوه الناس إليه، فهو في النار. فعلى كل واحد منا أن يستحضر الإخلاص والنية الطيبة في بداية هذا العمل، فإن الإخلاص هو أحد ركني العمل وشرط قبوله عند الله عز وجل. لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. فالإخلاص ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى لا شريك له. على كل واحد منا أن يستحضر هذه النية الطيبة في بداية هذا العمل، وأن يعرف أنه متلبس بعبادة من أجل العبادات، فضلها أئمة السلف والخلف على نوافل التقرب من الصلاة والصيام والصدقة ونحو ذلك، وطلب العلم منه ما هو واجب فرض عين لا يسع تركه بحال. فعليك أن تعرف هذا ابتداء، عليك أن تعرف أنك متلبس بعبادة وقربة، وشرطها الإخلاص، فلا بد أن تستحضر هذا في بداية هذا الطريق وفي كل مرحلة من مراحله. وعليك أن يكون في نيتك أيضا الحرص على الاستفادة والمعرفة، فإن كثيرا من الناس تنصرف همتهم وينصرف قصدهم إلى مجرد الظواهر من الأشياء كشهرة أو وجاهة أو نحو ذلك، ولا يعتبرون بمجرد الاستفادة، بمجرد الحصول على العلم المفيد النافع بالنسبة لهم. وهؤلاء لا يجنون في نهاية الأمر إلا الخبال والخيبة، لا يحصلون على شيء ولا يكتشفون أنهم يضيعون أوقاتهم وأعمارهم من غير فائدة. وما أحسن ما ذكر عن علي بن الحسين زين العابدين رحمة الله عليه أنه كان يجلس إلى مولى من الموالي يتعلم منه، فقيل له: تجلس إلى مولى؟ ومعلوم أن عليا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سلالة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقيل له: تجلس إلى مولى؟ فقال: إنما يجلس المرء عند من ينتفع به في دينه. وهكذا كان السلف، كان الواحد منهم يبحث عن الفائدة والحق والهداية، فحيثما وجد ذلك حط رحله من غير مناقشة، لا ينظر إلى مجرد ظاهر من القول أو العمل، لا ينظر إلى وجاهة أو شهرة أو سن أو غير ذلك، وإنما ينظر إلى القول والعمل. والشخص يزكيه ويفيده اعتقاده وعمله وعلمه، فإن كان ذلك موافقا للحق فالحمد لله، وإلا فلا اعتبار لشيء ظاهر لا حقيقة له. فعليك أن تنظر أخي في الله إلى الفائدة والعلم، فحيثما وجدت ذلك فضع رحلك ولا تألو، سواء وجدت ذلك مع زيد أم عبيد أم غيرهما، سواء وجدت ذلك مع شخص مشهور أم غيره. ليست العبرة بالظواهر من الأشياء، وإنما العبرة بما يوافق الحق ودين الله عز وجل. والإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ومجالس العلم الآن صارت من أعز الأشياء وأندرها وأقلها بعد انتشار الطرق الحديثة في طلب العلم التي ضررها أكبر من نفعها، وتفصيل هذا له محل آخر. وإنما صارت مجالس العلم الآن في المساجد وبيوت الله عز وجل أعز الأشياء، وصار المتمسك بها أقل الناس. فلا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تستصغرن هذا العمل الجليل الذي تتلبس به، فإن هذا أمر عظيم وقربة جليلة تتقرب بها إلى الله تعالى. وليس هناك من عمل في شرف طلب العلم وفي أهميته وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا، فيما يتعلق بالنظام في هذه الدورات أو في هذه المدرسة، فطبعا هناك إعلان منشور على موقع أخيكم على الشبكة، وهناك بعض النسخ منه، نوّل النسخ، هناك بعض النسخ منه سأوزعها عليكم إن شاء الله. يعني هذه خمس نسخ. هو المفروض يأخذ هذه النسخ إن شاء الله تعالى، يعني كل نسخة يحصل عليها أخ يستطيع أن يوزعها. يعني مثلا لو في مجموعة من الإخوة مثلا ثلاثة أو أربعة أتوا سويا فلا يأخذون جميعا نسخا، وإنما يأخذها شخص واحد فقط. واضح؟ بحيث أن الشخص الذي يأخذ نسخة يستطيع أن يوزعها في مكانه إن شاء الله. وهذه نسخ أخرى توزع على النساء، ضعها يعني عندك من أسفل الستارة هكذا. نفس القضية أيضا بالنسبة للنساء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا الإعلان من لم يقف منكم عليه على الشبكة فسيعرف من خلاله إن شاء الله نظام الحضور والقواعد التي سنتبعها إن شاء الله تعالى في هذه الدورات. أود أن أنبه الآن على أمر لم يقع التنبيه عليه في الإعلان، وهو أنه هناك نسبة معينة للحضور والغياب، وهذه النسبة كما هو مبين عندكم تعتبر شرطا بالنسبة لقضية التقدم للامتحانات ومن ثم الحصول على الامتيازات أو المكافآت التي تكون في نهاية الدورات، في نهاية كل دورة على حدة أو في نهاية الدورات في الآخر إن شاء الله تعالى. ليس المقصود من هذه النسبة أنه لا يسمح لأحد بالحضور أصلا إلا إذا تمسك بها، لا، يعني الحضور بابه مفتوح إن شاء الله تعالى، من استطاع أن يحضر فليحضر ما في مشكلة، لكن قضية الحضور والغياب هذه شرط بالنسبة للتقدم للامتحانات. يعني في بعض الإخوة مثلا ظروفهم ابتداء لا تسمح بالحضور في جميع الأيام أو في جميع الدروس، وفي بعض الإخوة أيضا قد لا يكون لهم نية مثلا في التقدم للامتحانات أو الحصول على كذا أو كذا، وإنما نيتهم فقط مجرد يعني حضور المجالس والاستماع إلى العلم وتنتهي القضية عند هذا. فأمثال هؤلاء لا يطالبون بالتسجيل في الحضور والغياب، سواء بالتسجيل الابتدائي اليوم إن شاء الله تعالى من خلال الاسم ورقم البطاقة، أو من خلال الحضور والغياب بعد ذلك في الأيام إن شاء الله عز وجل، فهؤلاء لا يطالبون بهذا. لكن قضية الحضور والغياب مقصود منها التقدم للامتحانات، عندما يتقدم الأخ أو الأخت إلى الامتحان إن شاء الله تعالى سينظر في نسبة حضوره وغيابه، لأن في نسبة معينة تعد شرطا للتقدم للامتحان ابتداء كما هو مبين عندكم، وهناك نسبة أخرى يعني يوضع عليها ما يسمى بأعمال السنة في النظم الأكاديمية، حوالي 20 درجة من المجموع الكلي في كل مادة. يبقى إذن النسبة هذه ليس المقصود بها الإلزام لكل أحد، أو ليس المقصود بها أنها شرط في أصل حضور المجالس، لا، وإنما المقصود بها هو ما عرفتم من جهة الحضور والغياب من جهة التقدم للامتحانات ومثل هذه الأشياء. ثالثا، طبعا بالنسبة لقضية الحضور والغياب إن شاء الله هذه ستكون في نهاية المجلس، مراعاة لظروف بعض الإخوة الذين قد يأتون متأخرين، فهذا سيكون إن شاء الله في نهاية المجلس. ستمرر عليكم ورقة في صورة كشكول، كشكول إن شاء الله سيمرر عليكم بحسب الخانة الموضوعة قدامك، ستكتب اسمك، وطبعا اليوم إن شاء الله ده التسجيل الأساسي بيبقى من خلال الاسم ورقم البطاقة، فهتسجل الاسم والرقم، وبعد كده إن شاء الله بالنسبة للحضور والغياب سيمرر عليكم هذا الكشكول، وكل أحد يكتب أمام اسمه يعني يضع علامة صح أو التاريخ أو شيء من هذا بحسب النظام الذي سيتبع إن شاء الله. المهم أن هذا سيكون في نهاية المجلس. ثالثا، بالنسبة لنظام الدورات، طبعا هو مبين عندكم في الإعلان، الدورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. فطبعا كما تلاحظون هناك تدرج في المستويات، وهذا مقصود، لأنه طبعا لا يمكن أن تكون البداية بما يصلح للنهاية، يعني لا يمكن أن يكون هكذا. والربانيون هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وطبعا هذا لابد منه في نظام الدورات التي تشبه النظم الأكاديمية بغض النظر عن مستويات الإخوة، بمعنى إنه قد يكون أمامي الآن من الإخوة مثلا من ليس مبتدئا، قد يكون قطع شوطا في الطلب، وقد لا تناسبه المتون أو الكتب التي وضعت في الدورة الأولى مثلا أو حتى الثانية مثلا، لكن هذا لابد منه، لابد أن توضع الأشياء بمثل هذا الترتيب، لا سيما إذا كنا في نظام كنظامنا هذا، نظام المدرسة أو ما يشبه المعهد أو شيء من هذا، لابد أن تكون الأمور موضوعة على هذه الحيثية. وبناء عليه فأنا أنصح إخواني هؤلاء ألا يستطيل الطريق، فإن من استطال الطريق ضعف مشيه كما قال ابن القيم رحمه الله. فإذا قد يكون مثلا سين من الإخوة شايف أنه يعني الكتب في الدورة الأولى أقل شوية من مستواه، لا سيما طبعا وإنه في أثناء العرض لابد أن نراعي التدرج في المستويات، يعني هناك مباحث متعددة لن نعرج عليها لأنها لا تناسب البداية. وبناء عليه لا ينبغي للأخ من إخواننا أو الأخت من أخواتنا أن يستثقل هذا، ولا ينبغي له أن يستعجل، لأن هذه الأشياء بالنسبة له بمثابة تذكير، وإن كانت هذه المعلومات مثلا مرت عليه، أو قد يكون الكتاب نفسه درسه مرات متعددة أو استمع لشروحه مرات متعددة. يعني الأصول الثلاثة مثلا شروحاتها معروفة مكتوبة ومسموعة، وقد يكون الأخ مثلا اطلع عليها أكثر من مرة، فهذا بالنسبة له تذكير، لا سيما وإنه حيكون فيه امتحان إن شاء الله، فهذا سيساعده على التقييم، أنه يقيم نفسه ويقيم مستواه، فهذا أمر مهم جدا إن شاء الله. ومن خلال الدورات المتعاقبة إن شاء الله ويسر حيكون في التدرج في المستويات، وستكون هناك مراعاة إن شاء الله تعالى لقضية التفاوت في مستويات الإخوة. فلا ينبغي لأحد أن يستثقل المسألة، ولا ينبغي له أن يستطيل الطريق، والواجب الصبر. وطلب العلم لا بد فيه من هذا. وإحنا عندما نتكلم على طلب العلم، طبعا من نظر في سير السلف وطريقة الطلب عندهم يجد تفاوت. لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي، وفي رواية كالميتي، احنا نقول كالميتي، هم آل البيت يقول كالمقعدي لأن هم يناسبهم هذه المسألة يعني. لكن بالنسبة لنا نحن في خلوف الزمن نقول ليس الصحيح إذا مشى كالميتي، يعني احنا أموات بالنسبة للسلف يعني، فالله المستعان. فالمقصود أن طرق الطلب تفاوتت واختلفت. كان الواحد من السلف يجلس في طلب العلم سنين عددا، تنظر في ترجمة الواحد منهم تجد أنه هو مكث عند شيخه 15 سنة، 20 سنة، 25 سنة، هكذا كان. وكان الواحد منهم يرحل ويسافر في طلب الحديث الواحد حتى يسمعه بإسناد عالم مثلا، أو حتى يستثبت من روايته، إلى غير ذلك من الأغراض. أما الآن فصار طلب العلم، وما نبرئ أنفسنا يعني كلنا هذا الرجل الله المستعان، صار طلب العلم الآن في مدة يسيرة وجيزة، ممكن الشخص يمكث شهر أو شهرين أو شيء من هذا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو حتى يمكث سنتين أو ثلاث ويظن أن المسألة انتهت عند ذلك، ويكون هناك استعجال للأسف، وهذا مجرد بين الإخوة، يستعجل يتعجل يريد أنه هو ينتهي في مدة يسيرة وجيزة علشان يكون فيه إسراع في الطلب، هذا غير مضبوط وغير صحيح. فلا ينبغي لأحد أن يستطيل الطريق، لا سيما طريق طلب العلم. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تحصيلها ببياني: ذكاء وصبر واجتهاد وبلغة وتمكين أستاذ وطول زمان. يبقى لابد من الصبر أو الحرص، ولابد من طول الزمان، هكذا طلب العلم. وكما هو مبين عندكم في الإعلان، الدورات هذه ليست نهاية المطاف لمن أراد أن يتفرغ، لأن قضية التفرغ دي قضية أخرى تماما. قضية التفرغ هذه تحتاج إلى جرد للمطولات وكتابة للأبحاث وتحقيق للمسائل ومثل هذه الأشياء. فمن أراد أن يتفرغ للتعليم أو التدريس، إن هو يكون طالب علم مدرس أو معلم، يريد أن يصنف، يريد أن يدعو إلى الله، فالدورات هذه أو غيرها ليست نهاية المطاف بالنسبة إليه أبدا، وإنما هي مراحل تأهيلية فقط، بحيث أنه يستطيع أن يخوض في المطولات، يفهم كلام أهل العلم، الكلام اللي هو في التقريرات والأبحاث والفتاوى والشروح وكذا، يستطيع أنه يتعامل مع هذه الأشياء، فده أمر مهم جدا. وكما هو مبين عندكم أيضا في الإعلان، أنه من المقاصد الأساسية لهذه الدورات التعاون مع من يريد ذلك، من يريد أن يتفرغ أن يدعو إلى الله عز وجل، فنحن بإذن الله تعالى نتعاون معه في هذه المسائل، وستكون هناك متابعات للإخوة ونظر في جهودهم وفي مضيهم في طريق الطلب ومثل هذه الأشياء. وسيكون هناك إن شاء الله تعالى إعانة لمن أراد أن يتصدر في طريق الدعوة، يريد مثلا يصنف شيء، يريد كذا يريد كذا، فدي كلها أشياء إن شاء الله نتعاون فيها سويا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. أخيرا فيما يتعلق بجدول الدروس، هو أيضا مبين عندكم في الإعلام وموجود عندنا أيضا نسخة منه، نسخة من الجدول نفسه موجودة عندنا في المسجد عند الإخوة والأخوات. بالنسبة إلي أنا شخصيا كما هو موجود عندكم، سنكون معا إن شاء الله يوم السبت والاثنين، يوم السبت في العقيدة والمنهج والاثنين في الحديث والأداب. لكن بالنسبة إلي أنا شخصيا في المرحلة المقبلة قد يكون هناك ارتباط ببعض الأمور الصحية، أمور خاصة بي أنا يعني، فإن حدث ذلك فحيكون في توقف مؤقت ومش توقف نهائي. لا، إن شاء الله الشيخ عمرو والشيخ عبد المنعم حياخدوا الأيام بتاعتي أنا ويستكملوا فيها إن شاء الله تعالى إلى أن يقضي الله عز وجل لي أمرا، وأسأل الله السلامة والعافية في كل شيء، فعندئذ تعود الأمور إلى ما كانت عليه. فلو حصل مثلا في أي فترة من الفترات المقبلة إنه أنا مثلا يعني انقطعت أو شيء من هذا، فالأيام كما هي، يعني تأتون مثلا اليوم أو الاثنين يكون معكم الشيخ عمرو والشيخ عبد المنعم إن شاء الله في نفس الجداول بتاعتهم من غير توقف بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله تعالى أيضا سنحرص بإذن الله عز وجل إذا يعني يسر الله سبحانه وتعالى، سنحرص أنه يكون موجود معانا طائفة من المشايخ إن شاء الله في صورة محاضرات عامة على فترات متباعدة في أثناء الدورات، سنحرص على هذا إن شاء الله تعالى بحسب الإمكان.